في مبحث الإيمان بالله تعالى بتعداد أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. يقول الشارح رحمه الله تعالى وهو يسرد نصوصا من الكتاب والسنة وآثار السلف التي تثبت فوقية الله تعالى وأنه سبحانه فوق العالم مستو على عرشه كما يليق به. قال رحمه الله: وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم بينهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى دراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. هذا حديث صحيح، من فوق سبع سماوات أي مستو على عرشه استواء يليق به بائن من خلقه. هذا المعنى محل إجماع بين سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا كان يخطر ببالهم كيف كان ذلك الاستواء وكيف كانت فوقيته، لا يبحثون عن ذلك. هو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، يقول وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا أيضا حديث صحيح، الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه، وهو كما قلنا محل إجماع بين السلف. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها من تواضعه ومن إنصافه ومن تقديره للمسؤولية، لأنه مسؤول عن كل أحد في رعيته رضي الله عنه. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. والقائل لا يدري من هي، فقال: ويلك، أتدري من هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات؟ بصرف النظر عن صحة الأثر من حيث الإسناد أو عدم صحته، ومعناه صحيح مشتمل على إثبات صفتين لله تعالى، صفة السمع وصفة الفوقية. هذه قولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذا أمر ثابت بالكتاب، أخرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. وعلى هذا حتى إبليس يؤمن بالفوقية مع كفره وعناده ومن ألعن الكفار، ومع ذلك يدرك الفوقية مع عناده، الفوقية التي ينكرها كثير من المنتسبين إلى الإسلام وإلى طريقة أهل السنة والجماعة اليوم، ويشاغبون الناس في ذلك ويكفرون من يثبت الفوقية جهلا منهم وتقليدا. بعد أن سرد الشيخ والشارح معا النصوص من الكتاب والسنة والآثار، أراد الشارح أن يثبت هذه الصفة بالدليل العقلي، ليجمع بين الدليل العقلي والدليل النقلي. والدليل العقلي الصريح لا يخالف الدليل النقلي الصحيح، هذه قاعدة عند السلف. إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا لا يختلفان أبدا. وقد تقدمت النصوص، فلنسمع الآن الدليل العقلي. يقول: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. هذا تحليل أو إجمال للأدلة النقلية التي ساقها، ثم يتبع ذلك بالدليل العقلي. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، لأنه لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. إذا لم يخلق المخلوقات في ذاته المقدسة، لأن ذلك لا يليق بالله تعالى، لئلا يكون محلا للمخلوقات، تعالى الله عن ذلك. فإنه الأحد الصمد. الصمد من معاني الصمد الذي يقصده كل مخلوق ويحتاج إليه وهو لا يحتاج إليه. أو الصمد الذي لا جوف له. بعض الصحابة فسر بهذا التفسير: الذي لم يلد ولم يولد فتعين. إذا كان الله لم يخلق المخلوقات في ذاته استحالة ذلك، تعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. وهذا أمر يقبله جميع العقلاء الذين ينزهون الله تعالى من أن يكون محلا للحوادث المخلوقة، إذا خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، إذا ثبت أنه خلق المخلوقات خارجا عن ذاته، لو لم يتصف بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير محتاج إليه ليقوم به، لأن وجوده وجود حقيقي ليس بعرض غير مخالط للعالم، مخالقة العالم نقص وتشبيه. الله سبحانه وتعالى منزه من أن يكون مخالقا للعالم، وهو قائم بنفسه غني عمن سواه. لو لم يكن كذلك لكان متصفا بضد ذلك، أي لو لم يتصف بفوقية الذات اتصف بضد ذلك وهو السفول، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. القابل للشيء المراد بالشيء هنا الفوقية لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق. السفول مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإذا ثبت أنه سبحانه وتعالى متصف بفوقية الذات، هكذا يثبت بالدليل العقلي اتصاف الله تعالى بفوقية الذات. نعم. فإن قيل لا نسلم أن